أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى رحيل أم المؤمنين خديجة عليها السلام. كلامنا كان في آية النفر، وقد قربنا الاستدلال بهذه الآية بحسب المذكور في المتن، وخلاصة الاستدلال نكتبه لأجل بيان الإشكالات. كان الاستدلال يبتني على كم نقطة؟ على نقاط ثلاثة. النقطة الأولى أن التحذر واجب، ووجوب التحذر كان بأحد وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الحذر وقع مدخولا لعل، والوجه الثاني كان عبارة عن عليكم السلام ورحمة الله، والوجه الثاني لوجوب التحذر كان عبارة عن أن غاية الواجب واجبة، صحيح؟ والوجه الثالث كان لو لم نقل بوجوب التحذر ماذا؟ لكان وجوب النفر ماذا؟ لغويا. هذه المقدمة الأولى للاستدلال. المقدمة الثانية للاستدلال ماذا كانت؟ أن وجوب التحذر واجب مطلقا، أن التحذر واجب مطلقا. والمقدمة الثالثة ماذا كانت؟
وجوب التحذر حتى ما عدم قصور العين،
أن إيجاب التحذر مطلقا حتى مع عدم حصول العلم مساوق للحجية. هذا كان تقريب الاستدلال بهذه الآية المباركة. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يذكر بأن المقدمات الثلاثة يمكن المناقشة فيها، ويبدأ بالمناقشة وبيعبر عنا الأمور الثلاثة بالأمر الأول. والأمر الأول باعتبار أنه مؤلف من شقوق ثلاثة، فيبدأ بالمناقشة في كل شق شق شق. يقول: أما الشق الأول والوجه الأول لإيجاب التحذر، وهو أن التحذر وقع مدخولا للعل، فالجواب عنه بأن نناقش في كون لعل دالة على الترجي، وإنما لعل دالة على الترقب. بيان المطلب: نقول لو كانت لعل دالة على الترجي فأقرب المعاني للترجي ما هو؟ الأمر. فالكلام صحيح، ولكن بمراجعة استعمالات العرب نجد بأن لعل دالة على الترقب. شو يعني الترقب؟ يعني لعل تدل على أن مدخولها مترقب الحصول. تقول: جاء زيد ولعل عمرا يأتي، فعمر هو مدخول لعل، اتيان عمر مدخول لعل، فأنت كأنها تدل على انتظار مدخولها وترقب مجيء مدخولها. وعلى هذا الأساس نجد أن لعل تارة يكون مدخولها مرغوبا فيه، وأخرى يكون مدخولها مرغوبا عنه. يعني أنت تارة تقول لعل الصباح يطلع، وأخرى تقول لعل المساء يأتي. الصائم الجائع يقول لعل المساء يأتي، هذا مترقب مرغوب. والذي يكون متأخرا في استيقاظه للسحور يقول لعل الصباح يطلع، فيأتي بها ماذا؟ مترقبا مرغوبا به أو مرغوبا عنه؟ مرغوبا عنه، واضح. ومن هذا الباب الذي ورد في بعض الأدعية لعلك، في دعاء حمزة الثمالي، لعلك عن بابك طردتني، هم تقول لعل مرغوب به أو مرغوب عنه؟ مرغوب عنه. فإذا لعل لا تدل على الترجي، وإنما تدل على الترقب. فما بنيتم عليه الاستدلال وهو دلالة لعل على الترجي غير صحيح. ولو تنزل حتى من الرحمة لله، فلا أقل من أنها مستعملة في ماذا؟ في الثنتين، في الترجي وفي الترقب. فلا ندري هنا لعلها بمعنى الترجي ولعلها بمعنى الترقب. فإذا الإشكال الأول ما هو؟ أن لعل تدل على ترقب مدخولها لا الترجي، وبالتالي فلا دلالة في الآية على الوجوب، على وجوب التحذر، واضح؟ أما الوجه الثاني وهو أن غاية الواجب واجبة. من بذكرنا في هذا الوجه من الأخوان؟ غاية الواجب واجبة، من هو الغاية؟ من هو ذو الغاية هنا؟ شو رأيكم؟ غاية الواجب واجبة، عندنا التحذر والنفر. التحذر غاية للنفر، مش هيك؟ وغاية الواجب واجبة. هو الإنذار، وغاية الإنذار هو التحذر. عليكم السلام ورحمة الله. قصدك أفز وأفز. هو شو أصدون؟ أصدون النافر غايته الإنذار، والإنذار غايته التحذر، وغاية الغاية غاية، هذه ضمة. فبصير عندنا النافر غايته التحذر، غايته التحذر، يعني التحذر غاية للنافر. طيب هذه غاية الواجب واجبة، ما هو الإشكال عليها؟ يقول السيد الشهيد هذا الوجه يبتني على وجود ملازمة عقلية بين وجوب ذي الغاية ووجوب الغاية. يعني هذا الوجه يبتني على وجود ملازمة عقلية بين وجوب النفر ووجوب التحذر. شايف؟ هذا معنى غاية الواجب واجبة؟ مع أننا إذا دققنا من ناحية عقلية فصحيح أن غاية المحبوب محبوبة، غاية المحبوب محبوبة أو ليس بمحبوبة؟ نعم محبوبة. وكون الشيء غاية للمحبوب يشكل مقتضي لماذا؟ لإجابه، صح؟ ولكن لا يكون علة تامة لإجابة، هو مقتضي، ولكن قد يكون هناك موانع تحول دون إيجاب الغاية مع أن في الغاية واجب. بيان المطلب بشكل أكثر تفصيلا. نقول هنا المولى الآن يحب النفر فيحب غايته وهي التحذر بطبيعة الحال، واضح؟ طيب إذا كان المولى يحب التحذر بنحو الوجوب، ما هو معنى ذلك تحليلا؟ يعني أن المولى يسد كل أبواب عدم التحذر. أنت الآن المولى لأنه يحب الصلاة بنحو الوجوب، هل يترك لك بابا من أبواب عدم الصلاة؟ إذا المولى يحب شرب الماء الآن، هل يترك لك المولى بابا من أبواب عدم شرب الماء مفتوحا لتتملص عن إتيان الماء؟ واضح؟ فإذا الوجوب معناه سد سائر أبواب عدم الشيء، والحرمة معناها سد سائر أبواب وجود الشيء. شك؟ الحرمة بدك تجتنب بسد لك كل أبواب الوجود، والوجوب بدك تمتثل بسد لك كل أبواب العدم. واضح هذه النقطة؟ نأتي هنا، هنا أن يكون التحذر غاية للنفر، هذا يؤدي إلى أن يكون التحذر مرغوبا للمولى، يعني المولى لا يفتح كل أبواب عدم التحذر، صحيح؟ ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن يكون المولى ملزما من الناحية العقلية أن يسد سائر أبواب عدم التحذر. لما؟ إذ قد يكون هناك مانع من الموانع لاحظه المولى يحول دون أن يوجب التحذر. أضرب لكم مثالا، موجود المثال في الكتاب. إذا كان المولى يرى أن التحذر محبوب، النفر محبوب وواجب، التحذر غاية للنفر، يراه محبوبا، ولو خلي المولى ونفسه ماذا كان قد صنع؟ لكان قد أوجبه، أوجب التحذر. ولكن ينظر المولى إلى المكلفين، إلى نوع المكلفين، يرى بأن نوع المكلفين خطية يشق عليهم أن يتحذروا بأسرهم، حرام، خطية، مع يعني أقشارهم المختلفة وأقسامهم المختلفة وأصنافهم المختلفة، فماذا يأتي المولى؟ محذور المشقة عند المكلفين، والمولى من رغبته وجزء من ملاكه أن لا يشق على عباده، ماذا يصنع؟ يكون التحذر مرغوب إلا أنه ليس بواجب. يعني التحذر بكمل فيه ملاك اقتضائي للوجوب، ولكن هذا التحذر بسبب وجود المشقة لا يوجبه. مثال آخر، في كثير من الأحيان المولى يرى أن إيجاب شيء من الأشياء سيعطل واجبات أخرى. يعني هو نوع المكلفين، إذا بتجي بتقول له نعملوا هالشغلة سيعطل واجبات أخرى. نضرب مثال عرفي، إذا كان هناك طلاب يدرسون مادتين ومادتين دسمتين، فأراد أستاذ أحد المادتين أنه شو يصنع؟ أن يسوي امتحانا للطلاب بعد يوم، وعنده رغبة شديدة، ولكن قيامه بالامتحان بعد يوم سيعطل الدرس الآخر، ما حيجوا لا يدرسوا ولا يلتفتوا ولا ينتبهوا، لاحظتم؟ سيعطل الدرس الآخر تماما. فماذا يصنع هذا الأستاذ؟ يقول أنا عندي رغبة شديدة، ولكن بسبب محذور تعطل الدرس الآخر أنا لا أجل الامتحان، لاحظتم؟ فإذا في كثير من الأحيان من الناحية العقلية عم نقول ليس بالضرورة إذا كان هناك محبوبية في الشيء يعني لابد أن يكون واجبا، لاحظتم؟ فإذا الملازمة في أصل المحبوبية، يعني الملازمة بين حب الشيء وحب غايته في أصل المحبوبية لا في درجة المحبوبية. إذا ما ندقق بالعمق للنكتة، العقل يرى أن هناك ملازمة بين محبوبية الشيء ومحبوبية غايته، ولكن لا يرى العقل بالضرورة ملازمة بين درجة محبوبية الشيء ودرجة محبوبية غايته، لأن درجة محبوبية غايته قد تكون محكومة لأمور أخرى. كوجود موانع، كوجود مزاحمات وما شاكل ذلك. وضح الإشكال أخوان على الوجه الثاني. فإذا الإشكال على الوجه الثاني هو إشكال كبروي أو صغروي؟ كبروي. إذا غاية الواجب واجب، ماذا نقول؟ ليس بالضرورة أن تكون غاية الواجب واجبة، لأن الغاية للشيء وإن كانت محبوبة ولكن قد تحول دون إيجابها موانع ومزاحمات وعناوين. واضح؟ فلا يوجد هكذا ملازمة. هذا بالنسبة للوجه الثاني. أما الوجه الثالث وهو محذور اللغوية، فهذا طبعا إشكال محذور اللغوية تقدم في الحلقة الثانية. وهو ماذا؟ بكل بساطة ماذا قال صاحب الوجه الثالث؟ قال إذا المولى أمر الشيخ حسن بالإنذار، أن ينذرني إلي أنا، أن ينفر وأن ينذرني، ومع ذلك لم يطلب مني أن أقبل كلام الشيخ حسن، فهذا يعني أنه أمره للشيخ حسن بالإنذار لغوي. شهذا كان الأمر الثالث. ففرارا من محذور اللغوية ماذا نصنع؟ نقول لابد أن يكون هناك حجية لقول المنذر. تمام؟ السيد الشهيد يقول لا، ليس بالضرورة. ليش ليس بالضرورة؟ لأنه في كثير من الأحيان يمكن أن يوسع المولى الدائرة تبعا لمصلحة موجودة عنده. بيان المطلب. الآن إذا المولى المناط عنده في وجوب التحذر أن يحصل عندي أنا المنذر العلم، يعني المناط عند المولى أنه عندما تعلم بالإنذار يجب عليك أن تتحذر. تمام؟ طيب. ومع ذلك نتصور أنه من المقبول عقلا وعقلائيا أن يوجب الإنذار على الشيخ حسن. لاحظوا كيف؟ الإنذار واجب على الشيخ حسن والتحذر ليس واجبا علي مطلقا. ليش؟ أو ليس واجبا علي؟ لأن المولى يعرف أن إنذار الشيخ حسن من شأنه في جملة من الموارد أن يوصلني إلى العلم، فإذا أوصلني إلى العلم صار التحذر واجبا. فيكون محذور اللغوية مرتفعا عن وجوب الإنذار. ليش؟ لأن إيجاب الإنذار وقيام الشيخ حسن بالإنذار من شأنه أن يؤدي إلى العلم عندي في جملة من الموارد. هذه من شأني أن يؤدي إلى العلم عندي في جملة من الموارد يكفي في رفع محذور اللغوية. أضرب لكم مثال عرفي يوضح المطلب بشكل أكبر. الآن إذا كان الأب قد أعطى ابنه ضابطة، إذا علمت بفقر السائل فادفع له المال. ابنه بالبيت ويأتون إلى البيت يطرقون يسألون، فالبيع يقول إذا قطعت وعلمت بفقر السائل فادفع له المال. جيد؟ ومع ذلك طلب الأب من ابنه أن يفتح الباب لكل أحد يأتي. تقول أنت طب إذا بده يفتح الباب لكل أحد يأتي ومع ذلك لا يوجب عليه أن يدفع للجميع، طب له لا، ماذا يقول الأب؟ يقول لك الأب لأنني أعرف أنه في جملة من الموارد عندما يطرق الباب ويأتي ابني ويسمع هذا السائل يحصل لديه العلم بفقره، فيكون من الواجب عليه أن يدفع له. لاحظتم؟ يعني محذور لغوية وجوب الجواب دائما
كيف رفعنا؟ في أنه في مقدار معتد به من الموارد ماذا؟ أنا أحرز علما بوجوب علما بالشيء المنذر به، فلأجل ذلك أوجبت الإنذار مطلقا. واضح إن شاء الله؟ وبتعبير السيد الشهيد، يكفي عقلائيا وعقلا في تبرير إطلاق وجوب الإنذار وجود احتمال الوصول إلى العلم لدى الشخص المنذر والسامع. واضح؟ هذا الاحتمال يكفي، ولأجله المولى ماذا يصنع؟ يوجب الإنذار مطلقا. فإذا خلاصة الإشكال على الجواب الثالث، نقول لا لغوية في إيجاب الإنذار مع عدم إيجاب التحذر مطلقا وعدم الحجية. ليه؟ لأن الإنذار الواجب من شأنه أن يؤدي إلى العلم لدى الشخص المنذر في جملة من الموارد. لأجل ذلك المولى ماذا يأتي ويصنع؟ يوجب على الشيخ حسن الإنذار ولا يوجب علي التحذر دائما. واضح؟ فتحصل إلى الآن أن الوجوه الثلاثة لبيان وجوب التحذر كلها قابلة للخدش. نعم، إذا رجعنا إلى الأمر الأول والوجه الأول نجد بأنه لا يقبل الإنكار. ليش؟ يقول السيد الشهيد يعني الإشكال على الوجه الأول غير كامل. ليه؟ يقول لأن غاية ما ذكر في الإشكال أنه ماذا؟ أن لعل تفيد الترقب لا تفيد التحذر، لا تفيد الترجي، تفيد الترقب لا الترجي، والترقب ليس ملازما للوجوب. ليه؟ لأن الترقب قد يكون عن شيء محبوب وقد يكون عن شيء مبغوب، قد يكون ترقبا لمحبوب وقد يكون ترقبا لمبغوب. تمام؟ طيب، السيد الشهيد يقول هذا المقدار لا يرفع الاستدلال. ليه؟ لأننا هنا في المقام سلمنا أن لعل تدل على الترقب، جيد؟ ولكن سياق الآية هل تدل على ترقب المحبوب أو على ترقب المرغوب؟ مرغوب ولا المحبوب؟ تدل على ترقب المحبوب.
إذا مرغوب يكون تام
لا هو بيت المحبوب. المحبوب أو المبغوض؟
المحبوب المطلوبية.
إيه؟ فإذا كان لأجل ترقب المحبوب والمرغوب فلعل تدل على المطلوبية. واضح؟ وسياق الآية ها هنا سياق الكلام عن ماذا؟ عن أمور يجب على الإنسان أن يتعلمها ويجب أن ينذر الناس بها وأن يبلغهم فيها و و و و كل هذا يتلائم مع ماذا؟ مع أمور مرغوب فيها. فيكون مفاد الآية أنه لعلهم يحذرون، يعني لعلهم يحذرون من الأمور التي أوجبتموها عليهم. واضح؟ فكيفما كان دلالة كون التحذر واجبا في الآية مما لا يقبل الإنكار. واضح إن شاء الله؟
يعني دائما محبوب في الآية
في الآية هنا هو محبوب. يعني لو سلمنا مع المحقق الإصفهاني، إن صح بهذا الإشكال، الإشكال على الوجه الأول هو المحقق الإصفهاني، لو سلمنا مع المحقق الإصفهاني أن لعل تدل على الترقب لا على الترجي، ولكن الترقب كما يكون عن أمر محبوب يكون عن أمر مبغوض، هنا في المقام الترقب عن أمر مرغوب لا عن أمر مبغوض،
يعني نفس الترجي.
نعم، فيكون مفيدا فائدة الترجي، فتكون الآية دالة على ما؟ على الوجوب. تمام. نأتي الآن إلى، واضح يا أخوان الإشكالات على الوجه الأول، على الأمر الأول واضح الإشكالات. أما بالنسبة للأمر الثاني وهو أنه التحذر واجب مطلقا، فهذا المطلب أوردوا عليه بوجهين. الوجه الأول يعني بعبارة ثانية، سلمنا أن التحذر شيخ غسان واجب، ولكن لا تدل الآية على أن التحذر واجب مطلقا. لما؟ لأحد وجهين. الوجه الأول أنه إذا أتينا إلى الآية من أساسها، الآية ماذا تريد أن تبين؟ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. السوق العام للآية لا تتحدث عن المخاطبين والمستهدفين بالتعبير المعاصر، وإنما الآية تتحدث عن الفئة التي تذهب تدرس وتبلغ. واضح؟ فالآية بعبارة ثانية ليست في مقام البيان من جهة المبلغين، وإنما هي في مقام البيان من جهة المبلغين، ليست في مقام البيان من جهة المنذرين، وإنما هي في مقام البيان من جهة المنذرين. فالآية سوقها والحديث فيها وكل ما يرتبط بها حول ماذا؟ حول المنذر، وليس حول المنذر والسامع للمنذر. فإذا لم تكن في مقام البيان بالنسبة للشخص المنذر، فلا نستطيع التمسك بالإطلاق تجاه هذا الشخص المنذر. وبعبارة ثانية، الآن إذا الشيخ غسان يريد أن يكلمني بمطلب، يقول لي شيخنا مثلا فلان كتاب جيد، فلان كتاب مفيد، فلان كتاب لطيف، فلان كتاب، في آخر الكلام قال لي وهناك كتاب آخر منيح جيد، أصلاً سوق كلام الشيخ غسان عن ماذا؟ عن الكتاب الأول. هذا الكتاب الثاني إنما أتى به هكذا يعني تتمة للكلام، فهو ليس متوجهاً إلى تمام، يعني ليس مصب نظره إلى تمام ما يرتبط بالكتاب الثاني، مصب نظره وتوجهه إلى أين؟ إلى الفكرة الأولى وما يرتبط بالكتاب الأول. لاحظتم؟ فهو في مقام البيان من تلك الجهة وبالنسبة لذاك الكتاب، أما بالنسبة للكتاب الثاني فهو ليس في مقام البيان. واضح؟ فإذا أردت أن أتمسك بالإطلاق، شرط التمسك بالإطلاق إحراز أن المتكلم في مقام البيان من الجهة التي تريد أن تتمسك بالإطلاق فيها. صحيح؟ وهنا في المقام لا نحرز أن المتكلم في مقام البيان من جهتي وجوب التحذر وأنه مطلق أو أنه في كل الحالات أو أنه ليس في كل الحالات. لاحظتم؟ تمام؟ إن قلت وصلت إلى الآن، يعني أصل الإشكال أننا لا نحرز أن المتكلم في مقام البيان
والتفصيل والتوضيح بشأن التحذر حتى تقول لي قال لعلهم يحذرون ولم يقيد. إن قلت طيب إذا لم يكن المولى في مقام البيان من جهة التحذر، طب ليش المولى أتى وقال لعلهم يحذرون ولم يقيدها بالعلم ولم يقيدها بالظن؟ ليش أطلق؟ ليش ترك ذكر القيد؟ ما هي الفائدة في ترك ذكر القيد؟ يعني بعبارة ثانية، إذا المتكلم غير ناظر إلى جهة ذاك المطلب الثاني، طب ليش تعرض له؟ وليش تعرض له من دون ذكر القيد؟ واضح؟ الجواب أنه من المحتمل كثيرا أن المتكلم والمشرع من الناحية العملية بسبب تفاوت المكلفين ماذا؟ لا يستطيع أن يجعل ضابطة واضحة للتمييز بين حالات حصول العلم لدى السامع وحالات عدم حصول العلم لدى السامع. يعني الآن المولى، حتى المولى الحقيقي بعبارة، حتى المولى الحقيقي، المولى الحقيقي قادر على كل شيء، ولكن أخي الناس في وسطهم متفاوتون في أذهانهم في أفهامهم في خلفياتهم في سائر أمورهم، صحيح؟ فإذا كان الناس يتفاوتون فيما بينهم لا يستطيع المولى أن يقول هذه هي الضابطة للخبر المفيد للعلم وهذه هي الضابطة للإنذار غير المفيد للعلم، وأنتم حينما أفادكم الإنذار علما يجب أن تحذروا. فيأتي المولى وماذا يصنع؟ يجعل وجوب التحذر مطلقا، لا لأن ملاكه في كون وجوب التحذر مطلقا، لا لأن عنده غرض تام في كون التحذر مطلقا، لا، غرضه تمام غرضه في كون التحذر مطلقا ما هو؟ أن يجعل المكلف يلتفت إلى كل الموارد فقط، أن يجعل المكلفين يلتفتون إلى كل الموارد. لاحظ معي مثال عرفي آخر تتضح الفكرة بشكل جيد. الآن إذا كان هناك عالم بيده أموال كثيرة وعنده 10 من العاملين معه، هذه 10 موظفين وظيفتهم أن يدفعوا هذه الأموال إلى مستحقين، جيد؟ والضابطة التي جعلها لهم هذا العالم ما هي؟ من تعلمون مثلا بحاجته وفقره ادفعوا له الأموال. ولكن هؤلاء يتفاوتون، واحد منهم متساهل البرهيف، بس يشوف له واحد بكيلو شوية تقدر يشوف تفضل البلد، متساهل شخص يعني متساهل بسبب عاطفته، شخص آخر متشدد جدا متقلب، فلو مات الإنسان أمامه يقول لا هذه ليس بالضرورة أن تكون لأجل حاجة. شخص ثالث منهم قطاع، يعني عندما يسمع كذا مش انه عاطفي، لا لا لا، هو بيفكر حاله انه مثلا عقلي ومنطقي وغيره، لكن قطاع، بس يسمع الواد كلمتين ثلاثه اكيد هذه، اما اكيد اكيد نعم واما اكيد لا، واضح؟ فهذا شخص رابع منهم ينظر الى المظهر الخارجي بالطبع، هذا لا هذا ايه، ينظر الى المظهر الخارجي بالطبع. فلأن المولى من هدفه أن يضمن أن الأفراد المعلومين فقر ماذا؟ أن تدفع لهم الأموال، فلا يمكن أن يجعل ضابطة واضحة من هو معلوم ومن هو غير معلوم. شو بيجي بيعمل؟ بيقول لهم كل واحد بيجي تسألوه الأسئلة، شايف؟ يجي بيقول لهم بيعطي ضابطة للعاملين معه يقول لهم كل واحد يأتي أو كل واحد تواجهونه لابد أن تسوي له هذا الاختبار، هذه الأسئلة. أوجب عليهم الأسئلة مع أنه ماذا؟
هذه الأسئلة ليس إيجابها موضوعيا والمولى يريده وفيه ملاك، لا 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 لا، بس احتياطا من قبل المولى، حتى هول شو مش كل واحد يعمل مزاجه الشخصي وشخصيته وأسلوبه وطريقته، واضح؟ فقط وفقط. فهنا في المقام نقول التحذر وإن كان ظاهره عدم ذكر القيد، ولكن عدم ذكر القيد إنما يدل على الإطلاق، فيما لو أحرزنا أن المتكلم في مقام البيان من هذه الجهة. أما في المقام فحيث لم نحرز ذلك فنقول عدم ذكر القيد لكي لا يتساهل السامعون للإنذار، ولكي يحتاط السامعون للإنذار مما سمعوه. واضح؟ هذا الوجه الأول في الجواب عن كون التحذر واجب مطلق. الوجه الثاني بأن يقال بأن عندنا عنوانين. العنوان الأول هو الإنذار، والعنوان الثاني هو الإخبار. الإخبار عبارة عن نقل الخبر، سواء كان سلبي إيجابي واجب حرام مستحب مكروه مباح، هذا إخبار. وأما الإنذار فهو عبارة عن ماذا؟ عن إخبار خاص، إخبار بشيء ماذا؟ من شأنه أن يحذر منه الآخرون. أنا أنذر، أنذرك يعني أخوفك، واضح؟ يعني إخبار بشيء مخوف للآخرين، مخوف للآخرين، واضح؟ فحتى لو سلمنا أن الآية تدل على وجوب التحذر مطلقا، ولكنها تدل على وجوب التحذر عند إخبار المنذر الذي تفقه، والمدعى في باب حجية الخبر ما هو؟ حجية مطلق الإخبار، ولا يوجد مساواة ولا مساوقة بين أن يكون الإنذار حجة وبين أن يكون مطلق الإخبار حجة، واضح؟ وبعبارة ثانية للسيد الشهيد عبارة في بحثه يقول كأن الآية أجنبية عن المدعى، لأن الآية تتحدث عن من؟ الآية تتحدث عن وجوب التحذر مطلقا عند إنذار المنذر، وليس أي منذر، وإنما المنذر الذي نفر وتفقه وأنذر بما تفقه. يعني الآية تتحدث عن الراوي المتبصر، تتحدث عن شخص ينقل لي شيئا قد فهمه وقد عقله وقد عرفه ويريد أن ينذرني به، وهذا أجنبي عن بحث حجية الخبر، واضح؟ هذا أقرب إلى بحث ماذا؟ حجية فتوى الفقيه والمجتهد، واضح؟ لأنه بالنتيجة هذا المنذر حتى يستطيع أن ينذر لابد أن يفهم ما ينذره، ما ينذر به، ماذا يصنع؟ يسمع ويجمع ويستنتج ويصوغ حتى ينذرني، صحيح؟ ومحل كلامنا أتى شخص من عوام الناس، من السواد الأعظم من الناس، سمع خبرا ونقله لي وهو ثقة وهو عادل، هذا محل الكلام. فالآية إذن أجنبية عن محل الكلام، واضح إن شاء الله؟ الإخبار أعم من الإنذار، وإذا ثبت أن الإنذار حجة فلا يثبت أن الإخبار حجة. فإذا الإشكال على التحذر واجب مطلقا من جهتين. الجهة الأولى لا نسلم بوجوب، أو عفوا لا نسلم بإطلاق وجوب التحذر لأن الآية ليست في مقام البيان من جهة وجوب التحذر. نعم، لم يقيد المولى التحذر احتياطا لغرضه، نعم، لكي لا يتساهلون، لكي لا يفوت عليه الغرض، وهو أنهم عندما يعلمون بالشيء المنذر لا يتحذرون. الوجه الثاني أن الآية وإن كان التحذر واجبا مطلقا فيها، غير أنها أجنبية عن المدعى، فالمدعى حجية خبر المخبر، والآية تدل على حجية إنذار المنذر. وفرق بين السماء والأرض، بين إخبار المخبر وبين ماذا؟ إنذار المنذر. الأمر الثالث، ماذا كان الأمر الثالث؟ لغوية ذاك الوجه الثالث في الأمر الأول. الأمر الثالث ماذا كان؟ التحذر إذا كان واجبا مطلقا فهذا يعني الحجية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يورد على هذا الأمر الثالث أيضا بإيرادين. الإيراد الأول أنه إذا رجعنا إلى العنوان الموجود في الآية فإن العنوان الذي يترتب عليه وجوب التحذر هو الإنذار للإخبار. لا نريد تكرار الإشكال السابق يا أخوان، هذا إشكال جديد ولكن يشترك مع الإشكال السابق شيخ غسان بمقدمة. ما هي هذه المقدمة؟ أن الإنذار هو موضوع الآية لا الإخبار، تمام؟ وإذا أتينا إلى الإنذار فإن عنوان الإنذار ماذا يشتمل؟ يشتمل على شيء من شأنه أن يخوف. إن أنا الآن هل يمكن أن أقول لك أنذرك إن لم تفعل كذا فأعطيك جائزة؟ هذا ليس، لا يصدق عنوان الإنذار، صحيح؟ يصدق عنوان الإنذار؟ لا يصدق عنوان الإنذار أبدا. عنوان الإنذار حتى يصدق لابد من أن تفترض أن هناك شيء في رتبة سابقة يخوف، فأنت تأتي وتصنع ماذا؟ تأتي وتقول أنذرك منه. يعني أنت الآن إذا كان الطفل على سبيل المثال، وإن كان هذا من الناحية التربوية بقوله أنا بقوم لينا من الناحية التربوية صحيح طبعا كلام، إذا كان الطفل يخاف من الشرطة في رتبة سابقة، عندما تريد أن تنذره ماذا تصنع؟ تنذر الطفل بالشرطة. أما إذا كان الطفل قد تمسح جلده مش بحبره عنها لا ما فهمه شرطة ولا غير شرطة، هل يصح أن تنذره بذلك؟ لا. فإذا الإنذار دائما يستبطن ماذا؟ وجود شيء عند المخاطب يخاف منه. فنأتي إلى باب الأحكام. باب الأحكام مش عندنا خوف وغير خوف، في عندنا منجزية، يعني الخوف مسابقة لماذا؟ لوجود شيء موجود في عودتي. يعني أنا متى أخاف العقاب الأخروي؟ عندما أكون بريء الذمة، والله عندما يكون هناك شيء مطلوب مني أخاف العذاب الأخروي. أنا أخاف العذاب الأخروي عندما يكون هناك شيء منجز علي وشيء مطلوب مني، صحيح؟ عندما لا يوجد شيء مطلوب مني ولا شيء منجز علي لا معنى لي أن أخاف. طيب، ففي حالات الإنذار لابد من افتراض أن المخاطبين والسامعين للإنذار يوجد عندهم شيء منجز في رتبة سابقة. كيف يكون شيء منجز في رتبة سابقة؟ يعني إما أنهم، عندي ثلاث حالات، إما أنهم يعلمون بثبوت التكليف تفصيلا. إذا واحد يعلم بحرمة الشيء الفلاني تأتي وتقول له أما تخاف الله؟ لا، واضح أنه أما يخاف لأن هذا حرام. الحالة الثانية أن يكون السامع عالما بالعلم الإجمالي، يعني هذا السامع يعرف أنه واحد من هذه الأطعمة محرم، تأتي وتقول له لا تأكل من هذه الأطعمة، لأنه عنده منجز في نفسه وهو العلم الإجمالي ماذا يشتري. ويصح صدق الإنذار عندما تقول له لا تفعل. الحالة الثالثة، هذا المكلف لا يشك بالشك البدوي أن التتن حرام أم مباح، يشك البدوي ولكنه لم يفحص بعد، كما سيأتي معنا في بحث البراءة أن إجراء البراءة سواء في الشبهة الحكمية أو الموضوعية بسبب الحكمية حتما عندهم منوط بالفحص، قبل الفحص لا يجوز إجراء البراءة. فهذا يشك على نحو الشبهة الحكمية أن التتن حرام، ما هو الحكم التكليفي للتتن؟ لا يعرف. التتن هو الدخان واضح؟ فهذا عنده منجز، هو أنه يشك ولكنه ماذا؟ لا لم يفحص بعد. فإذا الإنذار إنما يصدق في هكذا حالة، وهذا لا ربط له بالإخبار أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. هذا
أشكاله.
حتى عمسك البقية، البقية بقوله أن العلم الإجمالي منجز لحرمة المخالفة القطعية، يعني ما في ارتك بالكلب حصل؟ وارتكاب واحد من الأطراف دون غيره ترجيح بلا مرجح، مثل ما تقدم بالحلقة الثانية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سيد الشهيد بيقولون يا جماعة نحن نعتقد بمسلك حق الطاعة، مسلك حق الطاعة يعني الاحتمال منجز فضلا عن القاطع، فضلا عن الاحتمال التكليف منجز، صح أم لا؟ طيب، على مسلك حق الطاعة إذا كان غرضكم تنجيز الأحكام الإلزامية بمجرد إخبار المخبر فهذا حاصل لدينا ولا نحتاج معه إلى، فلا نحتاج فيه إلى دليل أصلا. بعبارة ثانية، سواء دلت الآية على حجية خبر المخبر أو لم تدل الآية على حجية خبر المخبر، هلأ إذا إجا واحد شيخ عباس مخبر أخبرني بأن المولى يوجب كذا، على مسلك قبح العقاب بلا بيان لم يحصل لديك العلم، فشو؟ فلا يجب عليك، تجري البراءة قبح العقاب بلا بيان. على مسلك حق الطاعة أنت بسبب إخباري حصل عندك احتمال، والاحتمال عند السيد الشهيد ماذا؟ منجز. واضح؟ يعني لا يوجد مساوقة، هذا اللي بده يقول السيد الشهيد، لا يوجد مساوقة بين تنجيز الحكم وبين الحجية. تنجيز الحكم قد يكون بسبب وجود احتمال، وأما الحجية التي نريدها فهي حجية تعبدية تشتمل على التنجيز والتعذير، فلا يتم مطلوبهم. وبهذا يتضح أن الاستدلال بهذه الآية غير تام. غدا إن شاء الله يا أخوان نسأل أن تتأملوا في المطلب اليوم، غدا نطبق هذه العبارة بتمامها، إلا إذا الإخوان عندهم أسئلة إشكالات في أول الدرس ما في مشكلة، وندخل في الاستدلال على حجية الخبر بالسنة، ونقف عند الطائفة الرابعة أو الخامسة. أدم من لحق يعني، أو نقرأ للطائفة الرابعة أو نقرأ للطائفة الخامسة. والحمد لله رب العالمين.